الحمد لله رب العالمين، اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وبك نستعين فلا تخذلنا، إنك على كل شيء قدير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. لقد اتخذ المجرمون قرارا بسجنه أو قتله أو تسريبه، واتخذ الله القادر المقتدر قرارا بنصرة نبيه وتأييده، فقرار من سينجح وقرار من سينفذ. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صرخنا بالطغاة، صرخنا بالطغاة وهم غلاظ، بعهد الله يا لؤماء أوفوا، ولا تغرركم الألقاب كبرا ولا تطغوا فللأيام صرتوا، خذونا للسجون وعذبونا فليس يضيعنا بطش وخف، فلو أزهقتم الأرواح منا فلسنا عن عقيدتنا نكف، لأن الله وعدنا بنصر وليس لموعد الرحمن خلف. أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة التي انطلقت منها شرارة الجهاد في مواجهة أعداء الأمة، نستقبل سلة جديدة من أهلنا الذين يسجنون ويعذبون ثم يقتلعون من أرضهم ظلما وعدوانا تحت سمع العالم وبصره. ونحن وإن كان هذا الأمر يحزننا ويدني قلوبنا، إلا أننا نقول لهم ومن أعماق القلوب، أهلا وسهلا بكم في بيوتكم وفي أرضكم وبين إخوانكم، ففلسطين هي أرضكم التي ولدتم فيها، ولكن العالم العربي والإسلامي من أقصاه إلى أقصاه هو أرض للمسلمين من أي مكان أتوا وفي أي مكان ولدوا. وفي نفس الوقت نحب أن نقول بأن سياسة السجن والتعذيب والاقتلاع من الأرض ليست سياسة حديثة جديدة ابتكرها يهود هذا العصر، وإنما هي سياسة المجرمين منذ فجر التاريخ، منذ بداية الصراع بين الإيمان والكفر، بين الإسلام والجاهلية، بين الحق والباطل، بين العدل والظلم، بين النور والضلال. ولذلك استمعتم منذ قليل إلى قول الله الذي يجسد موقف الظلمة على مر الدهور وكر العصور، وفي مقدمة هؤلاء الظلمة اليهود الأوغاد من أنبيائهم، حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذه هي سياسة اليهود، هذه هي سياسة الصليبية، هذه هي سياسة المجرمين على مر الدهور وكر العصور. إما أن تتحول إلى عميل للمجرمين تنفذ مخططات هؤلاء وتخدم أهداف هؤلاء، وإما أن تسجن، وإما أن تعذب، وإما أن تقتلع من أرضك. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. اللهم دمر اليهود بقوتك يا قوي يا متين. أيها الإخوة الأعزاء، إذا كانت هذه هي سياسة الظلمة في الماضي والحاضر وسوف تبقى هذه سياستهم، لن يردعهم رادع. إذن كيف نتمكن من العودة إلى أرضنا، من تحرير بلادنا، من إنقاذ أمتنا، من تطهير عالمنا من هؤلاء الظلمة وفي مقدمتهم اليهود وأمريكا الطاغية؟ الخطوة الأول أن نحافظ على المسجد ورسالته. لا تستهينوا بهذه العبارة، المسجد ورسالة المسجد من الأهداف الأولى للظلمة للمجرمين. كيف يدمرون رسالة المسجد، أو كيف يحورون رسالة المسجد، أو كيف يحولون هذه الرسالة إلى رسالة مخدرة للشعوب ومنومة للأمم؟ المسجد كما أراده الله وكما أراده رسول الله، أراده مربيا للعمالقة في الجهاد، للعمالقة في الحرية، للعمالقة الذين يواجهون أعداء الله والبشرية. من أين تخرج عملاق الإسلام عمر وسيف الله خالد بن الوليد والقائد العام للقوات المسلحة الإسلامية أبو عبيدة بن الجراح؟ من أين تخرج هؤلاء الذين فتحوا البلاد الشامية ودخلوا إلى فلسطين مغللين ومكبرين؟ ألم يتخرجوا من بيوت الله؟ ألم يحملوا رسالة مساجد الله؟ ومن هنا ندرك صحة ما نقول، ومن هنا ندرك عظمة ما نقول. نحن نريد أن نحافظ على المسجد كما يريد الله، أن نحمل رسالة المسجد كما يريد الله لا كما يريدها ملوكنا وزعماؤنا
وأنظمتنا التي تتحرك لمصلحة السياسة الأمريكية والسياسة الاستعمارية في هذه المنطقة. نريد للمسجد أن يلعب دوره، أن يخرج لنا الأبطال والعمالقة في السياسة وفي الفكر وفي الاقتصاد وفي ساحات الجهاد والوغى. نريد للمسجد ولرجال المسجد أن يكونوا كما قال الله في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال هكذا بالتنكير. ولماذا التنكير هنا؟ لأن الله يريد أن يقول لك بأن الذين يدخلون إلى بيوت الله ويتخرجون من بيوت الله ويحملون رسالة الله لقد وصلوا إلى مستوى من العظمة فوق التصور، مستوى عظيم وكبير ورفيع. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومن هنا لا نستطيع إلا أن نكرر التحية تلو التحية تلو التحية لأشبالنا، لشبابنا، لفتياتنا، لآبائنا وأمهاتنا الذين يجتمعون وفي كل أسبوع وفي المناسبات الدقيقة في المسجد الأقصى وفي مسجد عمر المختار وفي مسجد عز الدين وغيرها من المساجد في الأرض المباركة ليتحولوا إلى قوة يضربون الأعداء وهم يهتفون من أعماق القلوب: من ننزل بغير المصحف ما في حل. وإننا نترقب ذلك اليوم الذي يتحول فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الطاهرة في العالم الإسلامي كله إلى ما تحول إليه المسجد الأقصى في هذه الفترة من الزمن. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ بدكم محاي تمحى الخطايا تبعتكم؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. اتوضأ وضوء مضبوط. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ماذا يعني رسول الله بقوله فذلكم الرباط؟ إن رسول الله يريد أن يقول لنا بأن إسباغ الوضوء على المكاره وأن كثرة الخطى إلى المساجد وأن انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الذي يخرج المجاهدين الذين يوقعون الفزع والهلع في قلوب المجرمين المعتدين. الرباط من المرابطة، الرباط من المرابطة. وأما الخطوة الثانية فهي إزالة الخلافات الهامشية والعمل على توحيد الأمة، على التنسيق إلا النصر إلى مستوى التوحيد بين سائر الفرقاء، بين العائلة الواحدة، بين العائلات، بين التنظيمات، بين الأحزاب، بين الأحياء، بين المناطق، بين أبناء الدولة الواحدة، بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. وينبغي ألا نستهين بالخطوة ولو كانت بسيطة، ولو أصلحنا بين اثنين كمرحلة أولى أحسن من بلاش. في المرحلة الثانية نصلح بين عائلتين، في المرحلة الثالثة بين تنظيمين، في المرحلة الرابعة بين عدد من التنظيمات، وهكذا لا بد أن نطرح جميع الخلافات الغامسية جانبا. أمتنا أمة واحدة، ولا أمم؟ أمة واحدة. راجعوا التاريخ، راجعوا الحضارة، أمة واحدة بعقيدتها، أمة واحدة بشريعتها، أمة واحدة حتى بعدوها الذي يريد أن يستأصلها وأن يلغي وجودها وأن ينهب بترولها وخيراتها وكل ما تتمتع به حتى فوق أرضها. الخلافات لا وجود لها أصلا. فتشوا عن الخلافات تجدون أن هذه الخلافات أوجدها الاستعمار، ما فيش لها وجود بالأصل أبدا. الخلافات السياسية، الخلافات الحزبية، الخلافات الجغرافية، الخلافات الفكرية، كل الخلافات التي من خلالها تمزقت الأمة، تفرقت الأمة، تشتتت الأمة، هي من صنع الاستعمار. إذن لماذا لا نتحرك لإزالة ما صنعه الاستعمار لنعود إلى أصالتنا، إلى ما كنا عليه؟ الاستعمار لماذا صنع هذه الخلافات؟ ليتمكن من ابتلاعنا، ليتمكن من السيطرة علينا. هل باستطاعة اليهود أو أمريكا مع كل ما تملك من طاقة أن تسيطر على أكثر من مليار من المسلمين إذا كانوا يشكلون أمة واحدة؟ كيف بيدخل بالعقل؟ كيف بيدخل بالعقل؟ مليار من المسلمين، مش بس هاد، يمتدون في مشارق الأرض ومغاربها. أنت عندما تتحرك بالإسلام مباشرة يصبح لك وجود في روسيا، في الصين، في أمريكا، في فرنسا، الملايين من المسلمين في فرنسا، الملايين، مش مليون واثنان، ملايين من المسلمين. يصبح لك وجود عالمي حتى في قلب أوروبا نفسها. تركيا دولة في قلب أوروبا، دولة إسلامية، دعكم من الزعماء والأنظمة التي تحكم. ولذلك الاستعمار يفهم أنه ليس بمقدوره أن يسيطر على هذه الأمة، أن يبتلع هذه الأمة، أن ينهب ثروات هذه الأمة إلا إذا مزقها. صنع لها خلافات جغرافية، فكرية، سياسية، إلى آخر الخلافات التي تعرفونها، ليمزقها. من خلال تمزيقها يبتلعها شيئا فشيئا، بل ربما يتعاون مع بعضهم ليبتلع بعضهم بعضا، ليقتل بعضهم بعضا، ليسرق بعضهم بعضا. لحساب من؟ لحساب المستعمر الذي في النهاية يخطط لاستئصال الجميع ونهب خيرات الجميع. ومن هنا نحن ضد أي خلاف حتى ولو كان على مستوى فردين، حتى ولو كان على مستوى فردين. ونحن مع أي خطوة توحيدية في مواجهة أعداء الأمة. ولذلك نحن نرحب بانفتاح لبنان على أشقاء العرب على أساس مواجهة الأمة، على أساس مواجهة أعداء الأمة. نحن نسر ونسعد عندما نجد الوفود الفلسطينية تلتقي بالقيادة السورية على هذا الأساس، لأنه ينبغي على كل القيادات العربية فلسطينية وغير فلسطينية أن تدرك تمام الإدراك بأنه لا عزة ولا كرامة ولا وجود لها ولا رأي لها لا في مجلس الامن ولا في غير مجلس الامن الا من خلال قضائها على كل الخلافات الغامسية وتوحيد جهودها في مواجهة العدو الذي يريد ان يستكمل في عملية الاستئصال ليستأصل الجميع وينهب خيرات الجميع. أليس الله هو الذي قال ولا تنازعوا؟ لماذا فتفتلوا وتذهب ريحكم؟ بطل في لكم ريحة، بطل في لكم ريحة. كانت كلمة مسلم بالأول تهز العالم، مثال كانت كلمة مسلم تهز العالم. تعرفوا شو حصل في هذا الأسبوع؟ مثال تعرفوا أن العرب والمسلمين معسلوا القيمة، معسلوا القيمة. كان تعرفوا أنه معسلوا القيمة الذي حصل في بيروت في احدى السفارات. كان في رجل من رجال الفكر في لبنان اسمه مثال غريب. مثال غريب كان رجلا مسيحيا دخل في الاسلام، وكما يقول القائلون حسن اسلامه، وهو ملتزم بالخط الاسلامي. الا مدى التزامه انا لا اعرف، لكن المهم انه دخل في الاسلام وحسن اسلامه وملتزم بالخط الاسلامي. وعندما يكتب من خلال ما نقرا له، والله يكتب كتابات لا باس بها سيدي، التقى بمين؟ بالسفير الفرنسي في هذه السفاره. فساله السفير الفرنسي ما رايك بالسياسه الفرنسيه في هذه المرحله، عم يساله سؤال. فقام رد سياسي دبلوماسي، قال له برأيي السياسة الفرنسية في هذه المرحلة خربت لبنان والكويت والعراق. عم يحكي كلام سياسي. ولكن السفير الفرنسي هل تعرفون كيف أجابه؟ لم يجبه إجابة سياسية أبدا، وإنما أجابه إجابة همجية، إجابة وحشية، إجابة حيوانية، إجابة تدل على أن القيادة الفرنسية لا تحترم العرب جميعا. قال له أنتم العرب جماعة من المتوحشين المجرمين، هكذا قال له أنتم العرب جماعة من المتوحشين المجرمين. وان في لبنان في بلد جزء لا يتجزأ من العالم العربي الإسلامي، في سفارة كمان عربية إسلامية، سفارة اليمن، والسفير الفرنسي يتجرأ أن يتلفظ بهذه الألفاظ. لم يقل له أنت ما عندك ولا لياقة، يعني يخاطبه مخاطبة شخصية، لا، أنتم العرب، كل العرب، زعماء العرب، أنظمة العرب، هؤلاء متوحشين مجرمين جهال ما بيفهموا. طيب مثال غريب كان معاه قيمه زجاجه كوكولا بيبسي ما بعرف شو، فقام يعني كب كويس في وجه السفير. هل تعرفون ما هي النتيجه؟ انه القي القبض على مثال غريب، القي القبض على مثال غريب، سفير يوجه اهانه للعرب جميعا. لا يلقى القبض عليه، وانما يلقى القبض على مثال غريب لانه شو كبله شويه بذة. طيب ماشي، اذا اهان السفير بسيطه، ما ذاك اهان الامه، اهان الامه باسرها، لان الامه وهي ممزقه لا قيمه لها، لا اعتبار لها، لا وزن لها. ولكن عندما تكون الامه موحده، من يجرؤ على ان يتحدى هذه الامه؟ ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، يعني ما تتجسسوا على أنفسكم، تجسسوا على الأعداء ماشي الحال، أما نحن لا نتجسس على أنفسنا، أما على الأعداء ما بنفهم فيه طلطميصة. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تجابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشرع أن يحقر أخاه المسلم
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله وماله. واما الخطوة الثالثة لابد من الالتزام بالاسلام على مستوى القمة وعلى مستوى القاعدة، على مستوى القمة وعلى المستوى القاعدة. يعني هل تظنون بان دولة من الدول لا تحكم بالاسلام ولا تلتزم بالاسلام من الممكن ان تحرر فلسطين المباركة؟ اذا هات بتظنوا هذا التفكير امم دماغكم، شلوه شلوه نهائيا. اكبر دليل الواقع، اكبر دليل الواقع، منذ 50 سنة وزعماؤنا يستوردون الانظمة من هنا ومن هناك ومن هنالك، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة صارت يعني زي يعني بعض البعير الى الوراء، شاف الى الوراء في كل شيء، في السياسة الى الوراء، وفي العسكر الى الوراء، وفي كل شيء الى الوراء. زبون شيء تقدمنا به من خلال الانظمة المستوردة. ومن هنا نحن كمسلمين ينبغي ان نخطط لاقتحام المراكز الحساسة في الدول التي نعيش فيها. هذا موضوع السياسي، سياسي موضوع السياسي قذارة وثقة، هذه الافكار لازم نقيمها من راسنا. السياسة قذارة عندما تكون سياسة النفاق والمنافقين، عندما تكون لمصلحة الاستعمار والمستعمرين، عندما تكون خدمة لليهود والامريكيين. اما السياسة عندما تكون لخدمة المسلمين والمظلومين والمسردين، شو بتكون؟ منيحة ولا مش منيحة؟ هيا اخواننا واهلنا كل يوم لكم شو 4-5 وبتوهون، 4-5 وبتوهون، غير اما كيف والله 2 مليون اللي توهون من 40 سنة. شو اذا تحركنا سياسيا وعسكريا لاعادتهم بتكون هذه السياسة مش منيحة؟ لكن شو بنعمل؟ بنخليهم مسردين؟ مسردين وين؟ لو العالم العربي قبلانهم؟ لا ما مش قبلانهم، العالم العربي مش قبلانهم، العالم العربي يمزقهم، يذبحهم، يقتلهم، يخنقهم، بدلا من ان يجعل هؤلاء قوة عملاقة لمواجهة اعدائهم واعداء الامة. مهني منهم جبناء؟ انتم فاكرين يعني الشعب الفلسطيني اللي عايش في العالم العربي شعب جبان؟ منه زبان، بس هو قادر يتحرك مسكين، مش قادر يتحرك، مش قادر يتنفس، مش قادر يتنفس. ولذلك لابد من ان نقتحم المواقع السياسيه.